بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فدرسنا في هذا اليوم إن شاء الله وفي هذه الليلة ما زال تكملة لأحكام الصلاة ومع باب سترة المصلي، فقد عنون الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى عقب باب شروط الصلاة بباب آخر يتعلق بأحكام السترة في الصلاة أو سترة المصلي. فذكر في تحت هذا أو تحت هذا الباب أحاديث، أولها حديث أبي جهيم بن الحارث رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. متفق عليه، واللفظ للبخاري. ووقع في البزار من وجه آخر: 40 خريفا. الحديث صحيح لأنه متفق عليه، أخرجه البخاري ومسلم. قال الحافظ: واللفظ للبخاري، يعني هذا اللفظ هو من صحيح الإمام البخاري. الزيادة التي عند البزار ضعيفة، الزيادة التي عند البزار ضعيفة. قال الحافظ بن معين: هي خطأ. وقال ابن عبد البر: هكذا رواه ابن عيينة مقلوبا كما في الفتح. الحديث الثاني، وهو الحديث 83 بترقيم الشيخ البسام، حديث عائشة رضي الله عنها قالت: سئل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك عن سترة المصلي فقال: مثل مؤخرة الرحل. أخرجه مسلم. حديث صحيح. الحديث الثالث، وهو 84 بترقيم الشيخ البسام، عن سبرة بن معبد الجهني رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليستتر أحدكم في الصلاة ولو بسهم. أخرجه الحاكم. الحديث في مسند الإمام أحمد كما ذكر الشيخ البسام رحمه الله، والعزو إلى المسند أولى. وين أحمد؟ شفنا المسند، مسند أحمد رقم 14916. قال الشيخ البسام: الحديث صحيح، وهو كذلك الحديث نقول حسن لغيره لأن إسناده فيه ضعف لكن له شواهد. الحديث حسن لغيره، رواه الإمام أحمد في مسنده، قال الهيثمي: رجال أحمد رجال الصحيح. ورواه الحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم. كتاب الحاكم اسمه المستدرك، المستدرك على الصحيحين. وموضوع كتاب المستدرك أن الحاكم رحمه الله تعالى ذكر في سبب التأليف أن بعض أهل البدع كان يقول: ليس عندكم يا أهل السنة من الأحاديث الصحيحة إلا شيء يسير وهو في البخاري ومسلم. فأراد أن يبين رحمه الله تعالى بتأليفه هذا أن هناك أحاديث صحيحة مثل صحيح البخاري ومسلم وهي ليست في الصحيحين وأنها كثيرة، فألف كتابه المستدرك على الصحيحين. وشرطه في هذا الكتاب أن يذكر أحاديث صحيحة ليست في البخاري ولا في مسلم، وقد جمع فيه من المتون نحو من 8000 حديث بالمكرر. لكن المؤلف الحاكم رحمه الله تعالى مات قبل أن ينقح هذا الكتاب وقبل أن يراجعه مراجعة كاملة فيرضى عنه، فوقع له فيه أوهام كثيرة، ولهذا تتبعه العلماء وبينوا كثيرا من أوهام. من هذه الأوهام أنه ربما ذكر حديثا في مستدركه ويقول عنه ليس في البخاري ولا مسلم، ثم يتبين بعد البحث أنه في الصحيحين أو في أحدهما. ومن هذه الأوهام أيضا أنه ربما ذكر أحاديث وصححها ويكون في الواقع هي لا تصح، بل هي أحاديث ضعيفة ليس. ولهذا لا يعتمد العلماء على تصحيح الحاكم في المستدرك، لا يعتمد العلماء على تصحيح الحاكم في المستدرك، ويعتبرون تصحيحه رحمه الله تعالى في مستدركه من أضعف الأمور التي لا يعتمد عليها، ويذكرون أن الحافظ ابن حبان هو أعلى منه في التصحيح. وهذا الحديث كما ذكرنا حديث يعني حسن لغيره. الحديث الثالث حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقطع، أو الرابع، هذا الحديث الرابع، يقطع صلاة الرجل المرأة والحمار والكلب الأسود. الحديث وفيه الكلب الأسود شيطان، أخرجه مسلم. فيه يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما بال الكلب الأسود من الأحمر من غيره، فقال الكلب الأسود شيطان. وله أي لمسلم، كلمة وله أي لمسلم، عن أبي هريرة رضي الله عنه نحوه، أي يعني قريب من هذا الحديث دون قوله الكلب، يعني بلفظ يقطع صلاة الرجل المرأة والحمار. ولأبي داود والنسائي عن ابن عباس نحوه دون آخره، يعني دون قوله الكلب الأسود شيطان، وقيد المرأة بالحائض. لفظ حديث ابن عباس يقطع صلاة الرجل المرأة الحائض والكلب أو الحمار. نجيتنا بالتحقيق الآخر. ها؟ لا، التحقيقات مؤسسة الرسالة. ما وجدت الحديث؟ ها؟ 14916. هذا الرقم، ابحث عن الرقم هذا.
بحثت هنا الحديث، هناك ما يتكلم عن شيء آخر.
إذا خلص كنا بس نحب نتأكد هل هو في المسند أم لا، لكن ماذا من الشيخ عزاه للمسند وكذلك إن شاء الله. صحابي الحديث سبرة، سبرة بن معد.
مريت عليه قبل.
ما وجدت؟
لا، هي مريت عليه قبل.
من أبي فاكر. جزاك الله خير، خلاص ما مشكلة. طيب، قوله ولأبي داود والنسائي عن ابن عباس نحوه دون آخره وقيد المرأة بالحائض، سيأتي إن شاء الله بيانه. بعد ذلك ذكر حديث أبي سعيد وهو برقم 86 و100 بترقيم الشيخ البسام. حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الأحاديث السابقة صحيح، صحيح حديث ابن عباس وحديث أبي هريرة وحديث أيضا حديث أبي ذر. قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. متفق عليه. وفي رواية فإن معه القرين. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فإن لم يجد فلينصب عصا، فإن لم يكن فليخط خطا، ثم لا يضره من مر بين يديه. أخرجه أحمد وابن ماجه وصححه ابن حبان، ولم يصب من زعم أنه مضطرب بل هو حسن. هذا الحديث ضعف الشيخ الألباني، يضعف العلماء بسبب اضطرابه. قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يقطع الصلاة شيء وادرؤوا ما استطعتم، أخرجه أبو داود وفي سنده ضعف، حديث ضعيف. هذا آخر الأحاديث التي ذكرها الحافظ رحمه الله في كتاب أو باب سترة المصلي. بالنسبة للحديث السابق حديث الخط، يقول الحافظ: ولم يصب من زعم أنه مضطرب. هنا يقول المحقق، يقول: رحم الله الحافظ، الذين زعموا ضعفه واضطرابه هم أئمة الحديث، والصواب معهم، وهم الإمام مالك وابن عيينة كما في سنن أبي داود، مالك كما في المدونة، والليث بن سعد كما في مختصر الجصاص، والطحاوي، وأحمد كما في الفتح لابن رجب، ومحمد بن الحسن كما في الحجة، والشافعي كما في الكبرى للبيهقي، والقاضي عياض، وابن عبد الهادي، والنووي، والعراقي، وأبو عوانة في مستخرجه، وأبو العباس القرطبي. فهؤلاء جماعة من الأئمة كلهم حكموا على الحديث بأنه حديث مضطرب، والشيخ الألباني رحمه الله أيضا يضعف هذا الحديث. إذن اللي يظهر أن الخلاصة في هذه الأحاديث أن الأحاديث التي ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتاب أو في باب سترة المصلي كلها صحيحة إلا الحديثين الأخيرين، حديث أبي هريرة في الخط وحديث أبي سعيد: لا يقطع الصلاة شيء وادرؤوا ما استطعتم. قال الشيخ البستام رحمه الله: السترة ما يستر به كائنا ما كان، وسترة المصلي هي ما يجعله المصلي أمامه لمنع المرور بين يديه. يستحب للمصلي أن يضع بين يديه شيئا ليصلي إليه، وهذا الشيء يكون شاخصا. قال الشيخ: وضع السترة سنة وليست واجبة بإجماع الفقهاء، لأن الأمر باتخاذها للندب، إذ لا يلزم من عدمها بطلان الصلاة، ولأن السلف الصالح لم يلتزموا وضعها، ولو كان واجبا لالتزموه. وقد جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في منى إلى غير جدار. الإجماع على استحبابها فيه نظر، فالعلماء مختلفون في السترة على أقوال، فمن أهل العلم من قال بوجوبها، بعض العلماء نص على وجوبها، أذكر كأن الحافظ أبا عوانة ذكر هذا وغير واحد ذكروا الوجوب، والقائلون بالوجوب استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ على السترة دائما يحافظ على السترة، ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى غير سترة. فإن قال قائل: هذا الحديث صلى النبي صلى الله عليه وسلم في منى إلى غير جدار، فالجواب من وجهين. الوجه الأول أن كلمة إلى غير جدار مختلف في صحتها، فمن أهل العلم من يضعفه وإن كانت في صحيح البخاري لكنها معلل. والوجه الثاني أنها غير صريحة، لأن السترة تكون جدارا وتكون غير جدار، إذ كذلك صلى إلى غير جدار يعني قد يكون صلى إلى غيره، إلى سترة أخرى. ومما يؤيد هذا أن البخاري لما ذكر هذا الحديث عنون له بماذا؟ عنون له بقوله: باب سترة الإمام سترة المصلي. فهل يعقل أن يكون هذا الحديث فيه أن الرسول صلى إلى غير سترة، والبخاري يعنون له سترة المصلي سترة الإمام؟ فكأن البخاري فهم، لم يفهم من هذا الحديث أن هذا دليل على عدم السترة. القول الثاني في المسألة، وهو قول جماهير أهل العلم ونقل فيه الإجماع كما ذكر الشيخ وليس بإجماع، أن السترة سنة، وهذا القول هو الراجح وهو الصحيح كما سيأتي معنا في الأدلة. ومما يدل عليه الأحاديث التي ذكرها المؤلف، الحديث الرابع: حديث أبي سعيد: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس. وكذلك الحديث، حديث آخر لم يذكر المؤلف، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا لم يكن بين يدي أحدكم مثل مؤخرة الرحل فإنه يقطع صلاته الكلب والحمار المرأة والكلب المرأة والحمار والكلب الأسود. وجه الدلالة أن هذا الحديث فيها بيان أن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن المصلي قد يصلي إلى سترة وقد يصلي إلى غير سترة. فهو يقول عليه الصلاة والسلام إذا صلى إذا لم يجعل أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فإنه يقطع صلاته كذا وكذا وكذا. فهذا يفهم منه أنه قد يصلي المصلي إلى سترة وقد يصلي إلى غير سترة. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه، معنى إذا صلى، فهذا معناه أنه راجع إلى خيار المصلي، ولا شك أن الأفضل هو وضع السترة. هناك قول ثالث في المسألة وهو قول لبعض المالكية ونقله ابن بطال الشرح الصحيح وكذلك القرطبي في المفهم أو في غيره، نقلوا عن بعض المالكية أنهم يقولون السترة تستحب إذا كان هناك إذا كان عند المصلي خوف من أن تقطع صلاته، أما إذا كان في مكان يأمن فيه على نفسه من قطع الصلاة فلا تستحب السترة، هكذا يقول أنها لا تستحب. والراجح كما ذكرنا أنها سنة، وسنة مؤكدة لمحافظة النبي صلى الله عليه وسلم عليها، وهذا قول جماهير أهل العلم ونقل في ذلك الإجماع وليس بإجماع. قال الشارح رحمه الله للسترة فوائد، فوائد هامة، منها أن اتخاذها هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية والتقريرية، يعني اجتمع فيها هذه الأشياء، ولهذا قلنا إنها سنة مؤكدة. فهناك أحاديث يأمر فيها النبي عليه الصلاة والسلام بالسترة، هناك فعل النبي عليه الصلاة والسلام محافظة عليها، كذلك تقريره للصلاة إلى سترة، وإحياء السنة واتباع وهو الصراط المستقيم. وإحياء هذه السنة في هذا الزمن سبحان الله أصبح علامة، يعني تدل على حرص المسلم على الصلاة. غالب الناس الذين يهملون السترة تجده مهمل لما هو أعظم منها، يقف لك في المسجد في وسط المسجد يعني تشعر أن عنده لا مبالاة بحفظ صلاته. ولهذا لو تتبعت كثيرا ممن لا يعتنون بالسترة أبدا تجد في الغالب مهمل في ركوعه في سجوده في قراءته إلا ما شاء الله. وأصبحت علامة في هذا الزمن على الرجل المتبع للسنة المحافظ عليها المحب لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، حتى أصبح بعض أهل البدع ينزعج من هذه السنة، ينزعجون انزعاج كبير، ولماذا أنتم تحرصون على ذلك وإلى آخره. وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم كما يقول أنس إذا أذن المؤذن لصلاة المغرب ابتدروا السواري، هكذا يقول ابتدروا السواري ليصلوا يعني ركعتين بين الأذان والإقامة قبل المغرب، حتى إن الداخل ليظن أنهم قد صلوا المغرب، فكان يحرصون على ذلك. كذلك من فوائدها أنها تقي الصلاة القطع إن كان المار مما يقطعها عند من يقول بذلك، وتقيها النقص إن كان ينقص. إذا وضع الإنسان سترة بين يديه فمر أحد من بعد السترة فإنها تحفظ عليه صلاة، بخلاف الذي ليس له سترة ولو مر أحد بين يديه فإنه يقطع عليه الصلاة. كذلك إنها تحجب النظر عن الشخوص والروغان، لأن صاحب السترة يضع نظره دون سترته غالبا فينحصر تفكيره في معاني الصلاة، ويعطي المصلي المجال للمارين فلا يحيجهم إلى المرور أمامه أو الوقوف حتى ينتهي من صلاته. كذلك السترة تكون وقاية للمار من إثم المرور الذي يناله بسبب تنقيصه صلاة المصلي. الحديث الأول حديث أبي جهيم رضي الله عنه لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه، هكذا جاء الحديث بقوله 40، يعني هل هو 40 يوم، هل هو 40 شهر، هل هو 40 سنة، لم يأتي في الأدلة والروايات الصحيحة ما يبينه، فتبقى مبهمة، وإبهامها فيه ردع أكثر، لأن ما يدري 40 هذه كم، لا يعلم. وأما ما جاء تعيينها في بعض الأحاديث بأنه 40 خريفا فهذا كما ذكرنا رواية لا تصح. يقول المؤلف الشارح رحمه الله في هذا الحديث من الفوائد تحريم المرور بين يدي المصلي إذا لم يكن له سترة، أو المرور بينه وبينها إذا كان له سترة، يعني ما يجوز المرور بين يدي المصلي، حرام. إذن هذا، وهذا يدل عليه الحديث، حديث صريح. وكذلك الحديث يفيد وجوب رد المرء بين يدي المصلي. إذا أنت تصلي وأراد أحد أن يجتاز، لابد أن تسعى إلى مدافعته، لأن في ذلك قطعا للصلاة، إما قطعها بالكلية وهو إبطالها في الثلاثة الذين يقطعون الصلاة، وإما تنقصها إذا كانوا غير ذلك. ظاهر الخبر، يقول في الفائدة الثامنة، ظاهر الخبر أن الوعيد خاص بالمار لا بالواقف والقاعد والمضطجع، وهذا قول الجمهور، هذا هو الصحيح. يعني لو صلى إنسان إلى، لو جعل الإنسان سترته رجل جالس، هذا الجالس ما يقطع الصلاة، الذي يقطع هو الذي يمر. قال أيضا إذا لم يكن للمصلي سترة فما مقدار ما يجب البعد عنه عند المرور؟ قالت الحنفية والمالكية يحرم من موضع قدمه إلى موضع سجوده، وعند الشافعية والحنابلة 3 أذرع من قدم المصلي. المسألة يعني تبقى يعني كما يقول هنا الموفق، لا أعلم حد البعيد في ذلك ولا القريب، والصحيح تحديد ذلك بما إذا مشى إليه المصلي ودفع المار بين يديه فتقيد بدلالة الإجماع بما يقرب منه، يعني بحيث لو مد يده يصل، ما بعد ذلك خلاص، وإلا ينبغي له أن يتخذ سترة. والحث على السترة هو للإمام والمنفرد، أما المأموم فسترته سترة لمن؟ من الخلف. المأموم سترته سترة الإمام، بمعنى أنك لو حصل لك عارض في الصلاة فمشيت بين الصفوف، فهذا هل يقطع صلاة المصلين؟ الجواب لا، لا يقطع، لأن المأموم سترته سترة الإمام. هذا هو. بعض الفقهاء يقول الإمام سترة للصف الذي خلفه، والصف الذي خلفه سترة لمن خلفه، وهكذا، وهذا غير صحيح، لأنه لو قلنا بهذا الكلام معناه أن نعم معناه أنك لما تمر يضر لمن خلفه، وهذا غير صحيح، بدليل أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول كنت في، كان الرسول يصلي في ميناء إلى غير جدار، وكنت قال فمشيت بين يدي الصف على أتان، ثم نزلت وأرسلت الحمار ترتع، يعني فلم ينكر عليه، مر بالحمار بين يدي الصف وما انزعج الناس ولا الرسول عليه الصلاة والسلام نهى. اليوم لو أنت تمر فقط ينزعج الناس، لأن الناس كلهم مفتون إلا ما شاء الله، كل واحد يتدخل في الدين، كل واحد يتدخل في الإفتاء، كل واحد يتدخل في كذا، أحيانا الإمام ما يتكلم وهم يتكلمون، أحيانا العالم ما يقدر يتكلم وهم حصله يدخل أنفه في كل شيء من أمر الدين. لكن الدنيا لا، الدنيا عندهم ورع شديد، لو تسأل عن أمور الدنيا يقول ما أدري، اسأل أصحاب الخبرة. لكن الدين يفتون مباشرة، وإذا أفتيته بالصواب ما يقبل، وهذا من أعجب العجب، خاصة أنك تجد من الناس من ينكر هذه السنن وينسبك إلى التشدد، ولا شك أن هذا يعني بهتان عظيم، وهذا الذي يفعل مثل هذه الأفاعيل يخشى عليه حقيقة من انتكاسة القلب لما يكون يهزأ بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. الأحاديث الواردة في السترة والأمر بها يدل على استحبابها في كل مكان، في الحرم أو في غير الحرم، في مكة أو في غير مكة، لكن إذا ازداد الزحام واشتد الأمر على الناس ولم يستطيعوا فلا مانع، لا حرج على إنسان يصلي إلى غير سترة في الحرم مع شدة الزحام من باب رفع الحرج، لأن الدين ما جاءنا بالحرج. ولكن الإنسان في أماكن الزحام ينبغي عليه ألا يصلي في الطرقات، وينبغي عليه أن لا يحرج الناس، فيصلي في مكان يحتاجون للمرور فيه، فإن اضطروا إلى المرور اللي يظهر أنه كما يفتي بذلك المشايخ الكبار شيخ بن باز وغيره، كذلك المؤلف هنا، إلى أنه لا مانع ولا حرج دفعا للحرج الذي يقع على المسلمين. أما الأحاديث التي ورد فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الحرم إلى غير سترة فإنها لا تصح، فتبقى الأحاديث على المشروعية العامة، لأن بعض الناس عنده قاعدة أن الحرم ما في سترة أبدا، حتى لو تأتي تأخذ سترة ينكر عليك، هذا خطأ. حديث عامة في كل مكان، لكن إذا وجد الحرج كما يوجد الآن في بعض أو في المواسم أحيانا الإنسان لا يستطيع، وإذا فعل ربما يعني يشغلونه عن صلاته، فحينئذ لا حرج عليه. اقرأها. المشهور من مذهب أحمد أنه يستحب للمصلي رد المار بين يديه، والرواية الأخرى أن ذلك يجب بظاهر الأخبار، وأما المار فالمشهور من المذهب تحريم المرور، وحكى ابن حزم إجماع على إثمه. نعم،
رد المار
الراجح أنه واجب. سيأتي معنا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك.
سترة الإمام تكفي لسترة المصلين.
نعم،
وأن إذا مر ما بينهم دليل هل ما
عرف حديث ابن عباس أنه مر بين يدي الصف ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم.
كيف لو مر كلب أو
بين يدي الصفوف؟ نعم. ما يضر. أهم شيء سترة الإمام.
لو مر
يعني. ها؟ ما يضر. لا يضر مثل حرم لا. قال المؤلف: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سئل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك عن سترة المصلي فقال: مثل مؤخرة الرحل. أخرجه مسلم. هذا بيان كيف تكون السترة. بالنسبة للعرض، عرض السترة هذا ليس له حد، سواء كانت متينة عريضة أو سواء كانت مثل السهم كما سيأتي معنا، ليستتر أحدكم ولو بسهمه. بالنسبة لارتفاعها قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل مؤخرة الرحل. يقول المؤلف: مؤخرة الرحل هي العود الذي يكون في آخر الرحل، لم يعرفها أصحاب الإبل، لما يركبون الإبل يضعون عليها أشياء ويجلسون عليها، يضعون في مؤخرة الرحل، الرحل ما يوضع على الإبل للجلوس، يضعون خشبة عود يعلقون فيها أشياء. فهذا هذا المؤخرة أو مثل العود هذا يقدره العلماء بنحو ذراع أو ثلثي الذراع، ذراع أو ثلثي الذراع. فإذا تكون ارتفاعها مثل مؤخرة الرحل ثلثي الذراع، تكون مرتفعة عن الأرض بنحو هذا، معنى أن الخط لا يجزي، لأن بعض أهل العلم يفتي بالخط، يحسن حديث الخط كما سيأتي معنا يفتي به، لكن الأحوط للإنسان يكون تكون السترة بارتفاع ثلثي الذراع. والحديث فيه أيضا مشروعية السترة وأنها في السفر وفي الحضر، وفيه كما قال المؤلف أن مشروعية السترة أمر متقرر لدى الصحابة، فالصحابة يعرفون أن السترة مشروع، ولهذا كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عنها. في حديث سبرة ابن معبد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليستتر أحدكم في الصلاة ولو بسهم، يعني ليجعل له سترة حال صلاته، ولو بسام وهو العود الدقيق من الخشب يجعل في طرفه نص ليرمى به عن القوس. في حديث أبي ذر رضي الله عنه: يقطع صلاة الرجل المرأة والحمار والكلب الأسود. فيه بيان ما يقطع الصلاة، فيه بيان ما يقطع الصلاة. لو أن المؤلف رحمه الله جاء بأول الحديث لكان أولى، لأن الحديث أوله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا لم يكن بين يدي أحدكم مثل مؤخرة الرحل فإنه يقطع صلاته الرجل، فيقطع صلاته المرأة والحمار والكلب. فهذه الزيادة التي حذفها المؤلف مهمة، لأنها تدل على مشروعية السترة وأنها ليست بواجب، وتدل أيضا على أن الإنسان يقطع صلاته هذه الأمور الثلاثة: المرأة، والمراد بها المرأة البالغة، استفدنا ذلك من حديث ابن عباس لأنه قال المرأة الحائض، والعلماء فسروا الحائض بتفسيرات، منهم من قال الحائض التي في حال حيضها اللي يكون عندها الدورة، ومنهم من قال الحائض البالغة، وهذا هو الأرجح، لأنه كيف سنعرف إذا مرت امرأة بين يدين، كيف أعرف أنها حائض أو غير حائض؟ إذا المقصد من المرأة الحائض المقصد المرأة البالغة التي قد بلغت، يعني الصغيرة لا تقطع الصلاة، إذا مرت البنت تنقص الأجل لكن لا تقطع الصلاة. والحمار والكلب الأسود، سئل النبي عليه الصلاة والسلام بماذا قيد الكلب الأسود، فقال الكلب الأسود شيطان. يقول علماء شيطان، الشيطان من كل شيء هو يعني الخبيث، ولا يشترط أن يكون شيطان يعني جني. طيب الأسود الخبيث، الأسود الذي يقال عنه أسود، إذا رأيته قلت عنه كلب أسود حتى لو كان في بعض البقع البيضاء أو غير ذلك. ويمكن أن يفسر الكلب الأسود شيطان بأنه شيطان من شياطين الجن. نعم أيوة. نعم هذا قول لبعض العلماء أن هذا صحيح، والظاهر أنها صحيحة حسنة، لأنها صحت أيضا عن ابن عباس يعني موقوفا عليه. يبقى على إطلاقه، حتى على إطلاقه لو قلنا المرأة، المرأة في 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 لغة العرب تطلق على الصغيرة والكبيرة، بمعنى أن الصغيرة تقطع الصلاة، لكن اللي يظهر أنها لا تقطع، الذي يقطع الصلاة هو المرأة البالغة الكبيرة. إذا مرور المرأة، مرور الحمار، مرور الكلب يقطع الصلاة، وهذا قول لبعض العلماء، جماهير العلماء أن الصلاة ما يقطعها شيء. معنى يقطع الصلاة يعني يبطل الصلاة، يعني لو مر أمامك بين يديك بين يدي السترة امرأتك أو أختك أو ابنتك أو امرأة أخرى، فالصلاة ماذا؟ باطل. نقول لك استأنف الصلاة. والجمهور يقولون لا يقطع الصلاة شيء، ويستدلون بحديث أبي سعيد آخر حديث، وهو قوله عليه الصلاة والسلام فيما روي عنه: لا يقطع الصلاة شيء وادرؤوا ما استطعتم. وهذا الحديث يعني جاء من حديث أبي سعيد الخدري، وجاء أيضا في أحاديث أخرى، ولكن مجموعها كلها ضعيفة لا تصح، وإلا لو صح هذا الحديث لكان حجة. ولكن حديث أبي ذر مقدم فإنه حديث صحيح وفي صحيح مسلم، ومعنى القطع هنا البطلان، معنى القطع هو البطلان. الحمار الأهلي اللي يظهر كل ما يعني المتبادر إلى الذهن الحمار الأهلي، لأن الأصل أنه يعامل على ماذا؟ على الألفاظ اللي خاطب به النبي صلى الله عليه وسلم. مثلا الكلب في لغة العرب يطلق على كل جارح، على السباع، النمر يقال له كلب، يعني فصيلة الكلاب. لكن المتبادر إلى الأذهان ماذا؟ الكلب من ما مقصود به؟ الكلب المعروف. فما ما نتوسى يعني، يعني يقول الكلب كل سبع عقور، كل سبع عقور يقال له في لغة الكلب في لغة العرب إيه؟ كلب. وغلب على النابح حتى صار حقيقة لغوية لا تحتمل غيره. إذن هو هذا المقصود المراد. ذكر المؤلف رحمه الله خلاف العلماء في المرور بين يدي الصلي، وذكر المسألة فيها، والراجح هو ما ذكرنا أن هذه الثلاث الأمور تقطع الصلاة، وهو ترجيح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، كذلك نقله عن الشيخ محمد بن إبراهيم، يقول تبطل الصلاة بمرور المرأة والحمار والكلب الأسود إذا كان إماما أو منفردا في صلاة فرض أو نفل، هذا إذا كان المرور بين المصلي أي يدي المصلي وبين سترته، إذا كان له سترة أو بين يديه بقدر ثلاثة أذرع من قدمه. قال الشيخ محمد بن إبراهيم: حجة القائلين ببطلان الصلاة من مرور الثلاثة حديث الباب، وهو حجة قوية لا يدفعها شيء. جزاها الله خير ورحمه الله. شيخ البسام يقول: فائدة النساء لا يقطع مرور بعضهن صلاة بعض، وهو صريح حديث أبي ذر يقطع صلاة الرجل المسلم، فالقطع خاص بالرجال، وهو مما يقوي المعنى الذي ذكرناه عن سبب قطع المرأة صلاة الرجل. وقال في الإنصاف: ظاهر كلام الأصحاب أن الصغيرة التي لا يصدق عليها أنها امرأة لا تبطل الصلاة بمرورها، وهو ظاهر الأخبار. هذه تحتاج إلى مراجعة، لأن اللي يظهر أن قوله يقطع صلاة الرجل يخرج مخرج الغالب، وليس المقصد الرجل بالذات، إنما يقصد صلاة المصلي. وهذا الذي يحمله عليه العلماء. لماذا؟ لأن الحديث فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول النساء شقائق الرجال، وهذا والله أعلم مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الرجل ليصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. هل معنى الرجل فقط؟ المعنى عام لأي يعني مسلم، فاللي يظهر أن هذا مثل هذا، فتبقى أن المرأة لها نفس الحكم. في حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، المدافع يعني يمنعه من المرور، فإن أبى فليقاتله. المراد بالمقاتلة هنا الشدة في المدافع، إبعاده بالشدة. فإن أبى قال فليقاتله، فإنما هو شيطان، إطلاقه على الإنس يقول إيش سائغ، يعني الشيطان معنى أنه يعني صاحب شر، أو أن الشيطان هو الذي يدفعه بذلك. نعم ممكن. هنا يقول شيطان مشتق إما من شطن إلى آخره. قال كل عات متمرد، كل عات متمرد من الجن أو الإنس فهو الشيطان. قال القرطبي الحامل له على ذلك الشيطان، لقوله في الرواية الأخرى فإن معه القرين، يعني هو في معصية، الشيطان يؤذ أن يقطع صلاة المصلي، طبعا إلا أن يكون متأولا. بعضهم قد يكون متأول كان تكون في الحرم أنت وهو يمر بين يديك، بحجة أنه يعمل ببعض فتوى العلماء بأن الحرم يختلف عن غيره. فالنبي عليه الصلاة والسلام ممكن، نعم النبي عليه الصلاة والسلام يعني كان إذا في بعض الأحاديث أن طفلا أو أن شاة أراد أن تمر بين يديه فألصق ظهره بالجدار، بطنه بالجدار. فيمكن أن تفعل هذا أنت في الحرم أو في الأماكن المزدحمة، تصلي قريبا من الجدار بحيث ما يكون بينك وبين الشيء، فإذا أردت أن تركع ترجع وتركع ثم تسجد ثم تقوم فتقرأ حتى ما يقطع عليك الصلاة أحد. وهذا يحصل كثيرا، خاصة إذا أراد أن يصلي الإنسان في الحرم ركعتي الطواف وأراد أن تكون قريبا من المقام، حينئذ يمر كثير من النساء وغيره، لكن يحتاط الإنسان لنفسه لأنك لست في مجال ضرورة في هذا المكان أنك تصلي في ذاك المكان، لك أن تتأخر إلى مكان لا يقطع عليك فيه الصلاة أحد، ولا يجب عليك أن تصلي ركعتين خلف المقام، السنة خلف المقام، لكن إن لم يتيسر تصليها ولو حتى في الدور الثاني، ولو حتى في مكان مقابل أو في الجهة المقابلة. المهم يا إخوان إنسان لا يجعل للنساء عليه طريق من أن يقطعن عليه الصلاة، ولا لأحد أن يمر بين يديه. لا لا المرور، المراد المرور. حديث الخط إذا صلى أحدهم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فإن لم يجد فلينصب عصا، فإن لم يكن فليخط خطا، ثم لا يضره من مر بين يديه. حسنه بعض العلماء ومنهم الحافظ ابن حجر، وهم يرون أن المصلي لو صلى يكفي الخط أو يكفي طرف السجادة، إذا كان يصلي على السجادة فطرف السجادة يكفي عنده، ولكن قلنا أن الحديث ضعيف وأن المصلي يجعل شيء مرتفع بمقدار ثلثي الذراع، هذا هو الذي ثبتت به الأحاديث. حديث أبي سعيد الأخير حديث ضعيف، وهو حجة لمن قال من أهل العلم وهم الجمهور من أن الصلاة لا يقطعها شيء، والراجح هو أن الصلاة يقطعها الكلب والحمار، الكلب الأسود والحمار والمرأة. هذا جاء بعض الناس إلى عائشة رضي الله عنها فأخبرها بحديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقطع الصلاة الحمار والمرأة والكلب الأسود، فقالت رضي الله عنها شبهتمونا بالحمير والكلاب، والله لقد كنت أصلي بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام مضطجعة بين يديه ولا يضر ذلك أو بهذا المعنى. فالعلماء قالوا في حديث عائشة أن المضطجع يختلف عن المهر. الحجة التي احتجت بها عائشة رضي الله عنها واستدركتها على أبي ذر وأبي هريرة ليست كافية، لأن الحديث فيه المرور، المرور يقطع، لكن الاضطجاع يعني لك أن تصلي إلى السرير وعليه مثلا امرأة من نسائك، ابنتك أو زوجتك أو نحو ذلك، لك أن تصلي إلى السرير وتكون هي مضطجعة بين يديك. هذا آخر ما يتعلق بباب السترة، وبه نكتفي إن شاء الله. الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.